أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس كان على قول المشهور هو رواية السكوني، وتقدم الكلام فيها ظاهرا، أتممنا الكلام عنها، المناقشة كملناها. ما تم المناقشة هو هذا الجزء. الاستدلال بالرواية قلنا لا بد أن يكون على أساس شيء يشبه الإطلاق المقامي، أن السكوت عن إلزام هذا الشخص بالتكسب يكون ظاهر في عدم وجوب التكسب عليه، ظاهر في عدم وجود التكسب عليه، فالشيء يشبه الإطلاق المقامي، هذا هو الاستدلال بالرواية بناء على عدم وجود العبارة السابقة، الفقرة السابقة، وهي ولم يأمره بماذا؟ بالتكسب كما هو الصحيح. لكن الجواب عن هذا الاستدلال هو أن غاية ما يحدث الإطلاق المقامي إذا تم، إذا فرضنا تمانيته، هو عدم إلزام الإمام عليه السلام بالزوج، هذا الزوج اللي كان معسر والزوجة اللي اشتكت عليه، ما يثبت هو أن الإمام لم يلزمه بماذا؟ بالتكسر، ولكن هذا ليس فيه دلالة على عدم وجوبه عليه، لأن الواقع التي تنقلها الرواية واقعة جزئية، واقعة خارجية جزئية، ونحن نحتمل أن هذا الزوج إنما لم يلزمه الإمام عليه السلام بالتكسب لظروف خاصة به، من قبيل أنه هو غير قادر على التكسب، محتمل قادر على التكسب لكن لم يتيسر له التسليم المناسب لشأنه، هذا هم محتمل. عندما تكون هذه الأمور مجهولة في واقع شخصية وقضية خارجية، حينئذ لا يمكن أن نستدل من سكوت الإمام عن إلزامه لماذا بالتكسب، نستدل به علينا على عدم وجوب التكسب، لعله واجب على يعني المعسر يجب عليه التكسب، لماذا لم يلزمه الإمام عليه السلام بالتكسب؟ لظروف خاصة به من قبيل عدم التمكن وأمثاله. وهذا نقوله حتى لو فرض أن الفقرة التي أضيفت في ملحقات العروة إلى الرواية حتى لو كانت موجودة واقعا، هذا من يجي بها نفس الكلام، لم يأمره عليه السلام بالتكسب، هذه هي العبارة، ولم يأمره بالتكسب، لم يأمره، صحيح لم يأمره بالتكسب، لكن هذا لا يعني عدم وجود التكسب على المعسر، لماذا؟ لأن الواقع واقعة خاصة وواقعة جزئية، ولا نعلم بأن عدم أمره بالتكسب من أي ناحية، هل هو باعتبار أن المعسر أساسا لا يجب عليه التكسب، وأن هذا هو حكمه؟ أو لا، على أساس ماذا؟ على أساس عدم قدرته على التكسب أو عدم توفر الكسب المناسب له حينئذ. هذه المناقشة. مضاف إلى هذا هو أنه في المقام الإطلاق المقام ما التام، بمعنى أن السكوت في المقام ليس فيه دلالة على عدم وجود التكسب، باعتبار أن الرواية ليست في مقام ما يجب على الزوج المعسر، حتى إذا سكتت عن مسألة إلزامه بالتكسب فتكون ظاهرة في نفي وجوب التكسب عليه، ليست في هذا المقام، حتى يكون الإطلاق المقامي ماذا؟ مقتضيا لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود التكسب، ويستفاد ذلك من سكوت الإمام عليه السلام. هذا إنما يصح عندما يكون المتكلم في مقام بيان ماذا يجب على الزوج المعسر، ماذا يجب عليه، ذكر يجب عليه كذا كذا وسكت عن شيء، فنستفيد أن سكوت عن هذا الشيء يكون ظاهر في ماذا؟ في عدم وجود ذلك الشيء عليه، لأنه في مقام بيان ما يجب عليه. الرواية لا يظهر منها هذا، ليست الرواية في هذا المقام. الرواية تقول أن امرأة شكت على زوجها لأنه لا ينفق عليها وكان معسرا. الإمام قال إن مع العسر شنو؟ إن مع العسر يسرا. ما ليست الرواية في مقام هذا، في مقام الإمام عليه السلام، والموقف هو أساسا ليس في مقام بيان ماذا يجب على المحسر حتى يتم الإطلاق المقامي ويستدل به على عدم وجود التكسب عليه. المناقشة من جهتين، الجهة الأولى إنكار أساسا وجود إطلاق مقامي في الرواية، وثانيا لو سلمنا ذلك فهذا ماذا؟ فهذا لا يعني عدم وجود التكسب كحكم شرعي في حق المعسر، لاحتمال ان الروايه خاصه وفي واقعه جزئيه، ويحتمل ان يكون عدم الزام بالتكسب من جهه التي ذكرناها. هذا خلاصه المناقشه في الدليل الخامس. ومن هنا يتبين عدم ثمانيه الشيء مما استدل به للقول المشهور، وهو ماذا؟ وهو عدم وجوب التكسب عليه وعدم جواز إلزامه بماذا؟ بالتكسب. وبناء على هذا نجي إلى مقتضى القاعدة. القاعدة بلا إشكال تقتضي على ضوء ما تقدم وجوب التكسب عليه، باعتبار ما تقدم من أن الأداء الدين الواجب عليه، والأداء الدين بالنسبة إليه واجب شنو؟ مطلق، وليس واجبا ماذا؟ مشروطا. وعندما يكون أداء الدين واجب مطلق تجد مقدماته الوجودية، فإذا توقف على التكسب يكون التكسب واجبا عليه، حاله حال سائر المقدمات الوجودية التي يتوقف عليها الواجب. يكون الواجب يجب عليه ماذا؟ التكسب باعتباره مقدمة للأداء الواجب. إلزامه بذلك من قبل الحاكم أيضا يكون يعني على طبق القاعدة، باعتبار أن الحاكم هو المسؤول عن إحقاق الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، فإذا توقف إحقاق الحقوق وإيصال الحق إلى صاحبه على ماذا؟ على أن يتكسب هذا المحسر الذي ثبت في ذمته ذلك المال، بإمكان الحاكم إجباره وإلزامه على ماذا؟ على إحقاق الحق وإيصال الحق إلى صاحبه المتوقف بحسب الفرع لمن؟ على تكسبه. بإمكان أن يجبره على التكسب ويلزمه بالتكسب مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه، هذا من الحقوق الثابتة للحاكم بإمكان أن يفعل ذلك. فيثبت فيه وجوب التكسب على المعسر نفسه وجواز إلزامه بالنسبة إلى الحاكم باعتبار مسؤوليته كما قلنا عن إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهو متوقف بحسب الفرض علينا على تكسب هذا. ويمكن أن يستفاد وجوب التكسب من ما اعتبر الغياث بن إبراهيم المتقدمة، وهكذا رواية الأصبر المتقدمتان يمكن أن يستفاد ذلك منهما، لأنه تقول أن الإمام عليه السلام كان يحبس في الدين، فإن تبين له الحاجة والعسر ومضمون الرواية الحاجة أنه ما عنده معسر، شنو خلى سبيله حتى يستفيد شنو مالا، بناء على أن حتى شنو التعديل، بناء على أن حتى في الرواية بمعنى لأجلي أو لغرضي. إذن الإمام عليه السلام يخلي سبيله لأجل ماذا؟ لأجل أن يستفيد مالا، لأجل أن يستفيد معنا. هذا يفهم منه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يستفيد معنا، وأن إطلاق الصراحة تخلي السبيل لأجل أن يحقق هذا الشيء، لأجل أن يستفيد مالا حتى يتمكن من أداء ماذا؟ من أداء الدين الواجب عليه. فيفهم منها وجوب التكسب، وجوب أن يستفيد مال بالتكسب، ويستفاد منها أيضا بأن الحاكم له أن يلزمه بماذا؟ بالتكسف فيما لو امتنع منه، لأن الحاكم هو الذي أطلقه من السجن حتى ماذا؟ حتى يستفيد مالا. فإذا امتنع من أن يستفيد مالا وكان بإمكانه أن يستفيد هذا المال ويؤدي دينه، للحاكم حينئذ إلزامه بماذا؟ بذلك، أو سجنه أو يسجنه، يرجعه علما للسجن. فالروايتان يمكن أن يستفاد منهما وجوب التكسب، يعني وجوب أن يستفيد هذا المعصر ماذا؟ المال، لأن الحاكم أطلقه من السجن، إلا هو حكمه السجن، أطلقه من السجن لأجل أن يستفيد مالا، يمكن أن يستفاد ذلك، لكن قلنا بأننا لا نحتاج إلى هذه الرواية، لأن الحكم على مقتضى القواعد. هذا ومن هذا الكلام يظهر أن القضية لا تختص بالتكسب، لا داعي لتخصيص القضية بالتكسب التي يدخل فيها العناوين التي تقدمت الإشارة إليها من قبيل الاحتطاب والاختشاش وأمثالها، كلها تكسب، كلها تدخل في ماذا؟ في التكسب. الأمر لا يختص بالتكسب، بل يمكن تعميمه لغير التكسب، من قبيل مثلا من قبيل قبول الهبة. قبول الهبل، لو فرضنا أن قبول الهبل ليس حرجيا بالنسبة له ولا يلزم منه التوهين وإهانة المؤمن مثلا، ما في توهين، مناسب لشأنه أن يقبل هدية من أحد إخواننا على القاعدة، لابد أن نلتزم بأنه يجب عليه قبول هذه الهدية، وإلا كان لا يدخل في ذلك التكسب، يعني التكسب ليس له خصوصية، عنوان التكسب خصوصية أن يستفيد مالا، يجب عليه أن يستفيد مالا، بعبارة أخرى لو توقف أداء الدين الواجب على أن يقبل هدية من مؤمن بلا حرج، مع المناسبة هم لشأنه، هذا لابد من فرضه، ولا ما يجب عليه القبول بلا إشكال. لكن إذا نفينا هذه الأمور وكان الأداء الواجب، أداء الدين الواجب متوقف على ذلك، لا يبعد أن نلتزم بماذا؟ لأنه يجب عليه ماذا؟ القبول. شو المعروف في هذا؟ التكسب ليس له خصوصية، بل يمكن تعميمه لغير ماذا؟ لغير التكسب، بل بعض فقهائنا رضوان الله عليهم التزم بما أشير إليه من أن الشيخ الطوسي سابقا ذهب إليه في النهاية، من أنه شنو يجوز للحاكم أن يرفعه إلى الغرماء، يرفع نفس المعسر، أن يدفعه إلى الغرماء يستأجروه أو يستعملوه، واضح. بعضهم قال بأنه حتى هذا نلتزم، إذا كان استئجاره واستعماله لا ليس حرجيا عليه ولا موجبا للوهم والتوهين وأمثال هذه الأمور، بل أي فرق بين أن هو يستأجر أو يجد له هذا الغريم فرصة عمل، أو يجد له فرصة عمل في إيجار ونحوها، كل منهما إذا توقف عليه أداء الدين الواجب يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا القول الذي نسب إلى الشيخ الطوسي في النهاية، هذا هناك رواية تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في جواز دفعه إلى الغرماء ليستأجروه أو يستعملوه، وهي عبارة عن رواية الستوني. المروية في الباب السابع من أبواب الحجر، الحديث الثالث، الرواية ما قلناها، الرواية مروية بإسناد الشيخ الطوسي، يرويها بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفل عن السكوني، فالرواية معتبرة سندا بناء على توثيق النوفل، عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه. قرأنا سابقا، هذه دليل الشيخ الطوسي على ما ذهب إليه، لكن الأصحاب لم يوافقوا الشيخ الطوسي فيما ذهب إليه بالرغم من وجود هذه الرواية، وبعض الأصحاب ناقش الرواية من جهة السند، قال أن الرواية غير معتبرة سندا، فلذلك لا يمكن الالتزام بما ذهب إليه الشيخ الطوسي. والمناقشة السندية في الرواية لابد أن تكون من جهة النوفلي، من جهة النوفلي أو على رأي بعض المدرسين تكون يعني بعضهم يستشهد في السكون بعض المدققين، لكن الظاهر أن الرواية صحيحة من جهة السكون صحتها واضحة، من جهة النوفلي أيضا بناء على ما ذكرناه أخيرا من أن النوفلي يمكن الاعتماد عليه، بل الظاهر أنه يمكن إثبات وثاقته بالوجوه التي ذكرناها. على كل حال الرواية عندنا معتبرة سندا، في المناقشة في سند الرواية في حد نفسها يعني غير فعلا. نعم، بعضهم استشكل في سندها لا من جهة النوفلي أو السكوني، وإنما استشكل في حجيتها من جهة ماذا؟ مو في سندها، استشكل في حجيتها من جهة مخالفتها للقواعد ومخالفتها لعمل الأصحاب كما أصر عليه الشيخ الأنصاري، قال هذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنها مخالفة للقواعد ومخالفة لعمل الأصحاب. حتى الشيخ نفسه، أي الشيخ الطوسي نفسه، هو أيضا لا يعني لا يظهر منه المخالفة للأصحاب والالتزام بهذه الفتوى. نقلنا سابقا من صاحب مفتاح الكرامة ذكر بأني تتبعت النهاية فلم أجد أن الشيخ الطوسي يذهب إلى هذا القول، بل هو الشيخ الطوسي في باب الدين وافق الأصحاب، وفي باب آخر ذكر الرواية فقط، ذكر الرواية، ليس في ذكره للرواية في باب آخر أنه يلتزم لماذا لمضمون هذه الرواية، بل هو وافق الأصحاب في كتاب الدين، هكذا يقول صاحب مفتاح الكرامة. إذا بناء على هذا أو التشكيك في لهذا الشيخ الطوسي إلى هذا الرأي، يظهر أنه الأصحاب مطبقون على ماذا؟ على عدم العمل بهذه الرواية بما فيهم الشيخ الطوسي، وهذا لا يبعد أنه يحقق كبرى ماذا؟ كبرى الإعراض عن من؟ عن الرواية المعتبرة سندا. ونحن نرى أن الإعراض موهم للرواية وموجب لسلب الحجية عنها وعدم شمول أدلة الحجية عن الرواية التي أعرض عنها الأصحاب، فهذا الإعراض المصرح به معتبر المشهور بلا إشكال، بل يمكن تعميمه للجميع بناء على أن الشيخ الطوسي أيضا لا يوافق على هذا الرأي. فالمناقشة السندية في الحقيقة من هذه الجهة، من جهة أن الرواية معرض عنها ولا عامل بها، وهذا يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الحجية. وبعضهم ناقش في المضمون في الدلالة بقطع النظر عن المناقشة في ماذا؟ في السند، قال أن المضمون والدلالة لا يمكن الالتزام بها، وذلك باعتبار أن الرواية مخالفة للعقل والناقل كما ذكره بعضهم، أنها مخالفة للعقل ومخالفة للناقل. أما مخالفتها للعقل فباعتبار أن ظاهر الرواية هو تصوير الحاكم تسليط شخص منحاكم، تسليط شخص على شخص آخر ليفعل به ما يشاء، وهذا لا يقره العقل، هذا لا يوافق عليه ماذا؟ لا يوافق عليه العقل، يعني العقل يمنع من هذا، أن يسلط شخص على شخص آخر ليفعل به ما يشاء، لأن الرواية تقول: اصنعوا به ما شئتم، اصنعوا به ما شئتم. دفعه إلى الورماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم. يقول: هذا غير قابل للتصدير، العقل يمنع منه، فتكون الرواية مخالفة للعقل بهذا الاعتبار. وأما أنها مخالفة للنقل، يقول: فلا أقل من الكتاب الكريم، الكتاب الكريم يقول: فنظرة إلى ميسرة. ودفع هذا الشخص إلى الغرماء ليستعملوه أو يستأجروه أو يفعلوا به ما شاءوا، هذا مناسب للإنظار الواجب بمقتضى الآية الشريفة ومقتضى الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الإنظار. أقول أن المخالفة هذه للعقل والنقل يمكن تشكيك فيها، لأن الرواية وإن كانت أصنع تقول: أصنعوا به ما شئتم، لكن واضح من ذيل الرواية أنه ما شئتم ما شئتم على إطلاقها، لا يستأجروه أو شنو أو يستعملوه، يستأجروه أو يستعملوه، والغرض هو ماذا؟ أن يتمكن من ماذا؟ من تحصيل هذا المال الواجب عليه ليؤدي هذا الدين الواجب عليه، هذا هو الغرض، هذا هو الهدف. مو الهدف هو ماذا؟ هو استعبادة أو شيء ما يصلح، ما يصلح هذا الاستعباد، ليس هذا هو الغرض حتى يمنع منه العقل. ماكو مانع أن العقل لا يمنع من هذا، العقل لا يمنع من أنه إذا توقف أداء الدين الواجب على أن يجد الغريم فرصة عمل لهذا، هذا ما نستأجره أو يستعمله، هو عدى عمل قال ما يجيب عامل آخر يقول له تعال تشتغل في هذا العمل مقابل مقابل هذا، مع هذا لابد من المحافظة عليه، مع الالتفات أنه مو حرج عليه ولا هو غير مناسب لشأنه، هو عامل قال ما يعمل عند شخص آخر، هو يعمل ويتكسب يمكنه أن غريم يعين له عمل معين، يعني ليس مما يمنع العقل من ذلك حتى يقال أن هذا مخالف للعقل، ليس المقصود الرواية اعملوا به ما شئتم على إطلاقه، ما أكون مجال لأن يقال أن العقل يمنع من ذلك، لكن الظاهر أن الرواية ليست في هذا الصدد. وأما كون منافي لمخالف للأدلة النقلية فهذا يعني هم أيضا غير واضح، باعتبار أن أهم الأدلة النقلية هي الآية الشريفة: فنظرة إلى ميسرة. وذكرنا سابقا أن وجوب التكسب على المعصر لا ينافي الأنظار، لا ينافي الأنظار، الإنظار المقصود بالآية والله العالم هو ماذا؟ هو عدم مطالبته بالمال ما دام شنو؟ ما دام محسن، ما يطالب بالمال، ما دام محسن ما يطالب بالمال، هذا ما ينافي أن الشارع يلزمه بماذا؟ يلزمه بالتكسب وتحصيل ذلك المال، لا ينافي، بل يجتمعان، هو هناك مهلة أعطيت له مهلة إلى سنة لنفترض، ما ينافي أن نلزمه بالتكسب لتحصيل ذلك المال في أثناء تلك المهلة. قل لا توجد منافاة بين الإنظار وبين إيجاب التكسب عليه حتى يقال أن إيجاب التكسب عليه يكون منافي للإنظار، هذا في إيجاب التكسب الكلام، ما في هذا الكلام نقول في استعماله أو ماذا أو 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 استيجاره، هذا الذي يفعله الغرماء نفس الشيء. عندما يتوقف أداء الدين الواجب، عندما يتوقف على التكسب ولو من هذا الطريق، عندما هو لا يجد مجال للتكسب ولا يمكنه أن يعمل في مكان، وهذا في هذه الحالة نقول لا مانع من ماذا؟ من أن يستأجره الغرماء أنفسهم في عمل يخصهم، أو يستعملوه في عمل ماذا؟ يخصهم، أي غير في ذلك، وهذا لا ينافي ماذا؟ لا يناسب انظار الوالي خلايا بنفس الملاك الذي قلنا سابقا بان ايجاد التكسب عليه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الانظار الواجب. بناء على هذا الكلام كله يظهر يعني ان الاقرب هو ما ذهب اليه جمله من المحققين من ان التكسب واجب، بل قلنا نقدر نعممها لغير هذا، نعممها حتى لمساله قبول الهبه، قبول الهبه ماكو مانع من الالتزام بماذا؟ كل ما يتوقف عليه اداء الدين الواجب مما ليس فيه حرج على المحصر ولا مخالفه لشانه ولا يلزم منه التوهين، لا يضع ملتزم بماذا؟ بوجوبه عليه، يجب عليه ان يسعى للتحصيل لاداء هذا الواجب عليه. ولا يبعد ايضا ان الحاكم يجوز له الزامه بذلك الشيء، مع الاخذ بنظر الاعتبار هذه القيود التي ذكرناها. هذا ما يرتبط بالحاله الثالثه الثانيه التي يكون عليها المعسر، لان قلنا ان المعسر ان مو المعسر المدينه المقر المقرر نرجع لاصل المساله كلامنا في باب الاقرار، أن المقر لا يخلو من إحدى حالات ثلاث، إما أن يثبت تمكنه وأنه يكون واجب للمال هذا بينا حكمه سابقا، وإما أن يثبت إعساره وعدم واجبه للمال هذا لا نفرغ منه، وإما أن شنو أن لا يعلم حاله، ما يعلم حاله هذا أقر بالمال لكن من يدري أنه هل هو محصر أو واجب علما أو واجب للمال، فهذا ما هو حكمه؟ أهم بحث في هذا هو هاي المسألة، أنه هذا هل يجوز حبسه أو لا يجوز حبسه؟ هذا هو الذي يسمى بالحبس شنو؟ الاستظهاري، يحبس لكي يظهر حاله أنه معسر أو واجب للمال، فإن ظهر حاله أنه معسر أو واجب للمال يلحقه حكم المعسر أو الواجب للمال، يجوز حبسه أو لا ما يحدث. الحاكم هو يفحص بطرقه الخاصة لإزالة هذا الجاهل بحاله حتى يحدث أنه إما معسر لا يحدث إما معسر أو شنو أو واجب للمال، فحينئذ يلحق به ما تقدم سابقا. هذا حبس جائز أو غير جائز؟ يظهر من بعض الروايات التي مرت علينا أن الحبس الاستظهاري جائز كهذه الرواية، هذه الرواية صريحة في جواز الحبس الاستظهاري، كان يحدث في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال فلا، واضحة أنها ناظرة إلى حبس استظهاري لمعرفة ماذا؟ أن هذا شنو وراءها. وهذا يمكن تفسيره بتفسير مقبول على أساس أنه هذا عندما لا يحجز لا يحبس قد يتصرف بماذا؟ في أموال تصرفات يلحق نفسه بها بماذا؟ بالمعصر واجب للمال، عندما لا يحجز ولا لا يحبس قد يتصرف تصرفات من هذا القبيل، لكن عندما يحبس ويمنع من التصرف في أمواله حينئذ يتدارك فيه هذا الشيء. فإن تبين أنه مثلا واجب للمال قدرنا ماذا؟ نحافظ على الأموال ونمنعه من التصرف، وإن تبين أنه محسن فهو يلحقه حكم معسر، يمكن الالتزام به لهذا النحو. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.